زاوية الشرق.
الضم الزاحف في الضفة الغربية لا يأتي على شكل قرار حكومي معلن، بل يفرض تدريجيا على الأرض. الفلسطينيون لا يسمعون عن الضم في النشرات الرسمية، بل يواجهونه يوميا من خلال إغلاق طرق ومصادرة أراض وإنشاء حواجز تعيد رسم حدود القرى والمدن. السياسة الإسرائيلية تتضمن توسع المستوطنات، شق طرق وإصدار أوامر منع وصول للفلسطينيين، ما يحول الأراضي الفلسطينية إلى جزر منفصلة ويعيق إمكانية بناء مستقبل سياسي واقتصادي مستقر. مراد شتاوي، وهو مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، يقول بأن توسع المستوطنات لا يقتصر على البناء، بل يشمل تنظيم المنطقة المحيطة بها.
عمليات منع البناء للفلسطينيين يعتبر خرق للقانون، وبالتالي هناك تضييقات واضحة، بمعنى بأنه لا يمنح الفلسطينيين تراخيص للبناء، مما يجبر على أن يقوموا بالبناء بصورة ارتجالية، وبالتالي نتيجة حاجتهم، ومن ثم يقومون بالهدم. من المعروف في كل المناطق في كل القوانين الدولية بأنه أي قرية أو أي مدينة أو أي منطقة سكنية خلال النمو الطبيعي والزيادة السكانية الطبيعية بعد فترة من الفترات بحاجة إلى أن تتوسع مخططاتها الهيكلية للبناء، وبالتالي يتم توسيعها من الإدارة المسؤولة من المجلس المحلي، ومن ثم يمنح التراخيص لهؤلاء المواطنين. ولكن للأسف ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه في حسب يعني أنه في المناطق المصنفة جيم الاحتلال لا يمنح ولا يوافق على توسيع المخططات الهيكلية. كان هناك حسب الاتفاقيات في السنوات السابقة كان هناك يتم عرض هذه المخططات على الإسرائيليين، ويعني كان كل 100 مخطط هيكلي يتم الموافقة على مخططين أو 3 أو 4 من هذه 100 مخطط، يعني بصورة كثير شحيحة جدا. لكن بالآونة الأخيرة ترفض جميع المخططات الهيكلية اللي بطالب الفلسطينيين بتوسيعها بإدراجها لتوسيع مساحة البناء عليها في القرى وفي المناطق المصنفة جيم، وبالتالي يجبر المواطن الفلسطيني على البناء لأنه لا يوجد له بديل، لا يوجد له فرص أخرى إلا البناء ولكي يؤاوي أسرته ويؤاوي أولاده، ولكن بيجي الاحتلال بيقوم بعملية الهدم. بالقدس نفس الإشي، يعني بيعمل الاحتلال بيمنعوا أي إضافة أي توسع أي بناء وبقوموا بالهدم، وبل بكلفوا المواطن الفلسطيني مبالغ هائلة. بينما في المقابل بنلمس بأنه هناك ازدياد في عدد المخططات الهيكلية الإسرائيلية، وبيمنحوا المستوطنين حرية البناء. يعني فقط خلال العام الماضي 2025 تم طرح 265 مخطط هيكلي من أجل بناء 35,000 وحدة استيطانية، تم المصادقة على ما يقارب 21,000 وحدة استيطانية. وبالتالي يعني مع أنه الحاجة لبناء وحدات استيطانية إذا بدنا نحكي عن نمو طبيعي وزيادة سكانية طبيعية لا يتحتاج هذا العدد من الوحدات الاستيطانية، ولكن الواضح بأنه هذه مخططات استيطانية استعمارية تهدف إلى ضم مزيد من الأراضي. الفرق بين قرار عسكري أو أمر عسكري وقرار ضم رسمي، القرار العسكري هو دائما حسب القانون الدولي هي قرارات مؤقتة يتم فرضها حسب قوانين الاحتلال مصلحة الاحتلال، ولكن بصورة مؤقتة، هي فترة وجود الاحتلال، لأن الاحتلال هو مؤقت، وبالتالي معظم القرارات العسكرية هي مدتها إما عام أو عامين، إذا ما تحدثنا عن أوامر عسكرية، أوامر مصادرة لأغراض عسكرية. ولكن الاحتلال هو دائما بيكون بتمديد، كل ما تنتهي حسب القانون، كل ما تنتهي مدة القرار العسكري بيقوم بتمديده لفترة إضافية أخرى. وهذا يعني القرارات العسكرية هي وسيلة بالفعل لإصدار قرارات أو لممارسة الضم الرسمي، ممارسة الضم والسيطرة على الأرض. في كثير من المواقع كانوا بيستخدموا قرارات عسكرية، بيمنعوا المواطن من الوصول إلى أرضه بحجة قرار عسكري أو أوامر وضع يد لأغراض عسكرية. وهذا مع الزمن الأرض بتتحول لبور ولخراب، ومن ثم بيجوا بيصادروها إنه هاي أراضي غير مفتلحة، بيصادروها يعني رسميا مش بعد ذلك، ومن ثم بيقوموا بتوسيع المستوطنات عليها وبناء المستوطنات، وبالتالي بتصبح بعد ذلك ضم للمستوطنة، وبيحرم الفلسطيني من أرضه من حقه الوصول إليها. قوانين التخطيط الإسرائيلية كما ذكرت قبل قليل أنه يوميا هناك، شبه يومي، في هناك طرح مخططات من أجل المصادقة عليها ومن أجل توسيع المستوطنات، وبالتالي دائما المخططات الإسرائيلية تكون للمستوطنات أو للبؤر الاستيطانية الجديدة، كما شاهدنا في الفترة الأخيرة. احنا بنحكي عن 54 مستوطنة في عام 2025 تم شرعنتها، توسية أوضاعها، توسيعها، وبالتالي هذه المستوطنات تحتاج إلى مخططات هيكلية. هاي المخططات الهيكلية من الجانب الإسرائيلي بتكون عبارة عن قرارات بتوسيع مستوطنة أو بناء مستوطنة جديدة، وهذا يكون على حساب الأراضي الفلسطينية، وبالتالي يمر بسلسلة إجراءات، في النهاية بيتم المصادقة، بيتم دراسة المخطط ومن ثم المصادقة عليه، ومن ثم طرح حطاءات لبناء وحدات استيطانية، ومن ثم تبرز على أرض الواقع. هذه المخططات دائما تحتاج إلى أراضي، وهذه الأراضي هي أراضي فلسطينية، وبالتالي هذا شكل من الأشكال، مزيد توسيع المستوطنات وبناء وحدات استيطانية شكل من أشكال عملية سيطرة ومصادرة، مصادرة الأراضي وسيطرة عليها، وحرمان الفلسطيني من الوصول إليها، سواء بعمله الزراعي أو حتى مستقبليا بالبناء. كما ذكرنا هم يقومون بهدم أي بناء مهما كان بسيط ومهما كان صغير، يقومون بهدم أي بناء فلسطيني، ويمنحون مخططات هيكلية وتوسع استيطاني وبناء وحدات استيطانية للمستوطنين على حساب الأرض الفلسطينية.
هذه الإجراءات رغم وصفها بالأمنية المؤقتة تتحول غالبا إلى واقع دائم، حيث تغلق مناطق لأشهر أو سنوات قبل دمجها فعليا في محيط المستوطنة القريبة. من الجانب القانوني، يعقب المحامي أحمد خالد وهو عضو في نقابة المحامين الفلسطينيين ويقول:
القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية ليس حياديا، ويستخدم لإعادة توزيع الأراضي لصالح المستوطنين ومنع الفلسطينيين من البناء على أراضيهم.
إلى ذلك يؤكد المحلل بالشأن الإسرائيلي الفلسطيني عصمت منصور بأن الضم الزاحف هو سياسة استراتيجية تهدف إلى تقسيم الضفة الغربية.
سياسة الضم الزاحف لها أفضلية، أولا لأنه يوجد إجماع حولها بخلاف الضم الرسمي. الضم الرسمي فيه تعقيدات وإشكالات، ضم الناس، السكان، المناطق، ماذا نضم، ماذا لا نضم، موقف الإدارة الأمريكية، صدام مع المجتمع الدولي، انقسام في إسرائيل. بينما ضم الزاحف أمر واقع فعلي ينفذ على الأرض، وبالتالي هو أقل توتر واحتكاك ويعني إثارة للجدل في المجتمع الإسرائيلي، علما أنه هناك من لا يؤيده ولكن لا يجد سبب لأن يعارضه، أو لا يجد فيه يعني سبب للهجوم. هذا بالنسبة للمجتمع الإسرائيلي. أيضا الضم الزاحف يخلق وقائع على الأرض ويصنع سياسة كل الأطراف تحاول أن تستفيد منها، أو يعني من يريد لأسباب أيديولوجية تكريسها، ومن يريد أن يعتبرها مادة للمساومة غدا والتفاوض وتقدم على حساب الفلسطينيين ومقايضتها بقضايا أخرى مثل اللاجئين والقدس وغيرها، يعني بمعنى من هذا الباب. أيضا يعني الضم الزاحف هو يقلل من هامش الحركة لدى الفلسطينيين و يجعل يعني الواقع أصعب، وبالتالي له مخاطر، وربما من هذا السبب يكون له أحيانا انعكاسات سلبية على الواقع الأمني، لكن إجمالا هذا يعني ليس سبب كافي للتخلي عنه. طبعا في حالة الحكومة الإسرائيلية الحالية كل أشكال الضم هي يعني مفتوحة ومقبولة، يعني ربما هذا الجدل في حكومات أخرى وفي ظروف سياسية أخرى، لكن نحن أمام حكومة تريد حسم الصراع، ولذلك يعني إذا لم يكن لديها ضوء أخضر أمريكي وضغط دولي ولا تتمكن من تنفيذ الضم الفعلي، تلجأ إلى الضم الزاحف على اعتبار أنه خطوة تمهد وتجعل الأرضية ناضجة ومنجزة ل إعلان الضم الفعلي عندما تحين اللحظة السياسية، وبالتالي هو يخلق أرضية وبنية تحتية لضم فقط ينقص الإعلان. أنا أفترض أنه يعني انعكاسه على الفلسطينيين هو فقط يؤجج الصراعات وحالة الجدل حول أي السبل ننتهجها وكيف نواجه هذا المشروع، لأنه يجعل حل الدولتين يصطدم في الحائط، وبالتالي يثير أسئلة حول جدوى العملية السياسية، جدوى وجود السلطة، وما هي السبل اللي مفترض نتبعها. أيضا هو يعني ممكن يحفز دول عربية لأنه تتحرك لإنقاذ حل الدولتين وتقديم مبادرات والبحث عن سبل أخرى، ولكن يكتشف الجميع أنه ولا واحد يملك أوراق من خلالها ممكن يضغط على إسرائيل.
الضم الزاحف ينفذ على الأرض دون إعلان رسمي، وما يؤجل سياسيا ينفذ فعليا، وما ينكر في التصريحات يكرس بالجرافات والأوامر. الفلسطيني يعيش هذا الواقع يوميا بلا قدرة على التأثير أو الاعتراض إلا في نطاق محدود. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
كنتم مع زاوية الشرق.